الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب السنة الإمام الحافظ الفقيه محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وقد وقفنا عند الشطر الثاني من السنن التي اختلفوا فيها، أهي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها؟ وكما اتفقنا يا أخواني، كتاب محمد بن نصر هذا كتاب أصول، كتاب أصول على طريقة أهل السنة، هذا هو تمام. كما ترى لا يتكلم بأقاويل القوم، إنما تكلم بإيه؟ بالمأثور، هكذا ما رأينا له قولا إلا أن يظهر رأيه لنا على إثر ما سبق ذكره. يبقى أنا بعرف مذهب محمد نصر إيه، ما تكلمش لا برأي ولا تكلم بفلان قال ولا لا، ده هو بتكلم قال الله قال الرسول، وديك أمثلة تمام. وفي الآخر ذكر لنا فائدة عظيمة جميلة، إنه يعني اللي أنا ذكرته ده مثال أو اتنين بيكفي، ده شغل الطالب، وعلى ذلك فقس، مش هو أنا أعمل لك أجندة كبيرة كل مثال فيه أجندة، لا يعني أنت معاه إزاي قال ويستدلوا بما ذكرت أهل الفهم على ما وراء ذلك. من أهل الفهم؟ ما فيش غير الطالب اللي عايز يتعلم، هو كده، غير كده لا، تمام كده. قال رحمه الله: اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب أم لا؟ فقالت جماعة من العلماء: لا تنسخ السنة الكتاب، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب، والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام ولا تنسخ الكتاب. واحتجوا بقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فعوضوا الضمير إلى إيه؟ آية مقابل آية، تمام؟ وبقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، وبقوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لكن الآية دي تمشي مع الاثنين، ظهر للتاني وبظهرها للأول، يعني نص صريح للتاني، لأنه الوحي، وإذا اتفقوا وهم اتفقوا على أن السنة واحد، يبقى إيه الغرابة؟ ما عندك كلام نظري، لكن هي شوشرة نشأت بسبب يعني عمل عقل بزيادة في هذه القضية، ولا ترتب عليها كثير عمل إلا بضرب أمثلة ولن تجد. لكن ظاهر هذا النص، يبقى هنا أخذوا الآية الأولى بظاهرها قرآن بمثله، وبعدين بظاهر الثاني أيضا، مع أننا لو قلت قرآن بقرآن قرآن بسنة اللي هما إيه، ولكن أخذ الظاهر لا على كل حال. الثالثة ظاهر بأنه كل بكل ما هو واحد، القرآن وحي السنة وحي، والمصدر واحد والاحتجاج واحد. وقالت طائفة أخرى: جائز أن تنسخ السنة الكتابة. طبعا ده المذهب الشافعي وأصحابه، لا يعرف من غير هذا، وبعض من تبع من التخريج. وقالت طائفة أخرى: جائز أن تنسخ السنة الكتابة، وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم، ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم، ويأمر بخلافه، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ولا ينزل به قرآنا يتلى، فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحيه، اللي هي الآية الثالثة. وإن لم يكن قرآنا يتلى، لقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح؟ وده ظاهرة لهذا القول، ولقوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وطبعا لا خلاف بينهم أن الوحي قرآن وسنة. وطبعا ابن نصر جنح إلى الايه؟ إلى القول الثاني، مع أنه ايه؟ مع أنه شافعي. تمام؟ فمن الوحي ما هو قرآن، ومنه ما ليس بقرآن، وإنما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منه، وإنما قال إيه؟ أطلق الكلمة، يبقى أطلق الكلمة يأتي بالخيرية للوحي. ده كلام ابن نصر، والوحي إيه؟ قرآن وسنة. يبقى هو يرد على الشافعي وأصحابه من هذا الوجه بما ظهر له أيضا بمنطوق الآية المذكورة. وإذا نظرنا في حقيقة الأمر على مقياس ما سبق بيانه وتوضيحه في الفقيه والمتفقه خطيب البغدادي، انه تجد هنا الاختلاف صوري لفظي. سمي من شئت بقى، المهم هو العمل بالصارف، وده اللي يهمني. سمي بقى، سمي نسخ، سمي تقييد، سمي خصوص، سمي بقى كما تحب. الهم انه صارف ولا مش صارف. جاءت آية بحكم ظاهر او بحكم عام او مطلق او ها او مجمل الى اخره، وجاء البيان فين؟ حلو. انا اقول عليه بقى سميه نسخ، سميه تخصيص، سميه تقييد، سميه بيان، قل ما شئ. ايه المطلوب مني انا كمكلف؟ يتعين العمل. خلاص، اذا مش هنخش بقى بدوشة طويلة ده ولا ده، والغبش الكتير اللي ادخلوا علينا في اصول الحديث وفقه، اللي هم اهل الكلام، وجاء كل المشاكل من جهة اللي هم اعمال العقل بزيادة ما لم اقل تحكيم العقل، فحدثت مثل هذه المشاكل. في النهاية انا هعمل بالمخصص ولا لا؟ بالمقير ولا لا؟ بالمبين ولا لا؟ اجباري. وده اللي اطلقه بنص رحمه الله تعالى، بنص القرآن وصحيح السنة. وعندئذ فالامر تجده لا يترتب عليه كثير كلام، الا اذا قال من قال بخلاف ما قلت. قال: حدثنا أبو قدامة، اللي هو أبو قدامة ده من شيوخه، اللي هو عبيد الله ابن سعيد السرخسي، ده من ثقات شيوخه أبو قدامة. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. أقول: هذا قرآن وهذا قرآن، فكيف يكون خيرا منها؟ حتى فسر لي. من اللي فسر؟ اللي قبله بقى الشيوخ. وابن عيينة مثلا كام؟ 198. يبقى الشيوخ من القرن الثاني، وهو من القرن الثاني، يبقى طبق بقى ايه؟ دخل في طبقة اتباع التابعين ومن قبل الى اخره. حتى فسر لي فكان بينا، نأتي بخير منها لكم، ايسر عليكم، اخف عليكم، اهون عليكم. كده ابن نصر بيؤكد سلامة ما قال منها، ما قالش آية، منها بخير منها، قرآنا أو سنة بخير منها وحيا، والوحي إيه؟ قرآن وسنة. تمام؟ طيب. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام المصنف رحمه الله: فتأويل الآية عند أهل العلم على ما حكى ابن عيينة قالوا: فإنما معنى النسخ هو أن ينسخ حكمه الأول الذي أوجبه بكلامه على عباده بحكم خير لهم منه، فإنما خفف عن العباد فأبدلهم عملا أخف عليه من الأول. هل يلزم يكون آية؟ لوحد قرآن أو سنة. وإنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى، أوسع لهم وأخف عليهم، كما نسخ قيام الليل بما تيسر منه، فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والكفة من المشقة عليهم بطول قيام الليل، لأنهم قاموا حولا حتى تورمت أقدامهم، فخفف الله ذلك عنهم. طبعا الذي أشار إليه في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وعند مسلم من حديث سعد بن هشام بن عامر ذا الأنصاري من ثقات الثالثة من التابعين أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. ده اللي أشار إليه الإمام رحمه الله، وهذا مثال في الواجب والمستحب، يدرج في باب الواجب والإيه والمستحب وفي باب العام والخاص. تمام. ده بالنسبة لقول الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال وكذلك كانوا لا ينجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقتهم، فخفف ذلك عنهم. فيشير إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. دي الآية. الشطر اللي في التخفيف أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. المقطع ده هو من أول قوله وأشفقتم، سميه بقى الناسخ، سميه الصارف، سمي كما بدلك، حق على الأول ولا على الثاني؟ وجوبا شرع، مش هنختلف بقى، سميه ناسخ. المهم ان ده هتصيد للحكم الاخر والاول بقى، خلاص انه واحد بقى، تقول نسخ، تقول تخصيص، تقول تقييد، تقول بيان كما تحب، مش هنختلف كثيرا. لذلك كل اختلاف ايه؟ سوري. بالصاد بالسوري، سوري يعني سوري. طيب عايزك بس تكتب على الايه دي ملحوظه مهمه، لانه يعني عايزك تدونها كده. الايه في سوره المجادله الايه 12-13. تمام. دي اللي اشار اليه المصنف هنا في قوله اشفقتم، اي اخفتم، بمعنى اخفتم من استمرار هذا الحكم، اخفتم من استمرار هذا الحكم. هكذا يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، والمناجاة هنا يعني أن يصار الرسول صلى الله عليه وسلم بسرير أشيء ما، أن يصاره فيما بينه وبينه. لنا معنى المناجاة أن يقدم بين يدي ذلك صدقة، عايز يتكلم في السرية بينه وبين النبي يقدم ايه؟ صدقة بينه وبين ذلك، تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. دي كان على الوجوب، كان على ايه؟ على الوجوب. فنسخ وجوب ذلك، فنسخ وجوب ذلك عنهم. وسبب ذلك وده اللي همنا بقى كطلبة، وسبب ذلك كثرة المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في لطيفة، حتى تظن يعني ايه يعني ان انا اروح واقعد مع النبي وقدم له صدقة وبرهان وشي صح؟ وهو الذي قال لا تطروني كما، مش عندنا كده، انا عبد الله وما ترفعوش فوق منزله، هيبقى فينا انفعال صح؟ هو اراد ان ما بقاش ايه ان اي حد يدخل ويطلع ونضيع الوقت. واضح كده الصورة؟ عايز تيجي بقى تيجي لفائدة، تيجي لمهم، في مشغوليات. واضح كده الصورة؟ يبقى لازم اللي محتاج قوي بقى يجي، ويبقى ده القربان يعني بالمفهوم، يعني مش قربان عشان يجي. واللي هو يعني انا اديك مثال ايه، عفوا مثلا انت فتحت الباب تقيس الضغط مجانا، اللي ماشي كده انا عايز اقيس الضغط، والله ضغط بخمسة جنيه، لا خلاص بلاش. لما تقول ضغط بخمسة جنيه خلاص، اذا اللي محتاج هي ايه اللي هيجي. انت عايز هنا بقى بينك بقى السماحة بقى منك، تكيس بخمسة تجيب بلاش براحتك. وحكينا الصورة مطر، ودي اللي تهمني جدا في الموقع، عشان كده أردت أنت أيضا تكتبها. وسبب ذلك كثرة المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بذلك الحد من ذلك، وضبط الأمور. فما يأتيه بعد إلا من كان في حاجة، ولا بد كده. فهمنا الآية كده بقى واضحة بقى، شوف قد ايه الشريعة ميسرة وليست معسرة. إلا من كان في حاجة ولا بد، ثم وسع عليهم الله تبارك وتعالى في ذلك بعد تضييق. ده قال ابن عباس ومن تبعه عكرمة قتادة الحسن وغيره. قال المصنف رحمه الله وقد يجوز أن يكون الناسخ خيرا له بأن يكون الثواب عليه أكثر، إذا هم عملوا به وخيرا لهم في العاقبة. قالوا فقد يجوز أن يكون بيان الحكم الثاني الذي أبدل به الحكم الأول في كتابه منزلا، ويجوز أن يجعل بيانه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم ولا ينزل في كتابه. هل في فرق؟ لا فرق، فكلهما وحي. قال وقد حدثنا أبو قدامة، وضح هنا عبيد الله ابن سعيد اللي هو السراقسي ده من ثقات شيوخي. حدثنا يزيد بن هارون السراقسي انا حافظه علينا في المقدمه هنروح بعيد ليه ها لا خلاص مش انا ماشي هو مشهور بالترخنا. حدثنا وده مهم في الرجال دي اللي هي المحلات دي كلها. حدثنا يزيد بن هارون دي كلها اسامي صريحه كما ترى. انبانا حريز بن عثمان حريز ابن عثمان. حدثنا عبد الرحمن ابن ابي عوف عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه اللي هو الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اتيت الكتاب ومثله معه الا اني اتيت القران ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أركته. طبعا هو يأتي بالسياقات أخرى متكئ على أركته. وده الاتكاء هنا بيبقى له سببان, إما شبعان والتخم أثر عليه مش قادر يفهم بقى غبي, وإما إن هو متكئ كبرا وأنفة وعجبا ورياء حتى يقول هذا الكلام. والاثنين أسوأ من بعض, انك بتكلم بشيء بيخرب فيه لا حقيقة ولا أصل له وينسبه الى دين. تمام, ده يحل الخطر. قال الا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بالقرآن. اظن اللسان ده سمعناه في ايامنا هذه وتلك الايام التي خلق صحيح. يعني هذا دين حق. عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار, لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. طبعا يأتي من السبع ماشي من السباع أظن له سياق أخر, وفي سياق آخر ولا كل ذي مخلب من الطيب. الثلاثة دي تعتبر قواعد عامة في الشريعة في الفقه. الثلاثة اللي قالهم دول دي قواعد عامة في الشريعة يسموها قواعد أصولية. وإن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية, أصولية أصلها نص لا تخرط إلا بمثله, فقهية بتختلف فيها المذاهب كل واحد ربط مجموعة من الأحكام في صورة سماها عنده قاعدة فقهية لست ملزما بها. الملكية حطوا قاعدة والشافعية قاعدة, ايش قاعدة عشان يضبطوا جماعة ايه مجموعة من الاحكام عندهم بتقرب بالفقيه. اذا غاب عنه النص يتكلم بالايه بالقاعدة او بالقاعدة مع النص ما فيش مانع, المهم ان يفتي باصل. تمام, ولا بد من الاصل, لا بد اما نصا صريحا او ظاهرا او قاس على اصل او بمنطوق ومفهوم الى اخر, لكن لا بد ما يتكلم بمزاج ولا رأي ابدا. يبقى هنا لما يقول لكم الحمار الايه الاهل خلاص, ولا كل ذي ناب خلاص قال عامة خارج بقى, ولا كل ذي مخلب من الطير لانه يعتبر من الجوارح, ده المقصود من الجوارح. تمام, وبالتالي خرج ما شئت في كل زمان ومكان فتوى للفقيه. قال حدثنا اسحاق اللي هو ابن ابراهيم الحنظلي أكثر عنه, وصدقة بن الفضل قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي. وطبعا قبل أن نترك عن عبد الرحمن بن مهدي فصدقنا متابع بجماعة. عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر ذا اللخمي خرج له الترمذي وابن ماجه قال سمعت المقدام بن معدي كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، يبقى ده هنا إفادة. إيه يوم إيه؟ يوم خيبر، ودي فائدة جمع الإيه؟ المرويات وحنكة الإمام في النص في الاستدلال. اما تيجي انت كطالب وتستدل بدرس ابو خطبه ما تحطليش او بتعمل بحث قاعد تجيب لي ام تلاقي لها رمي الايات ومن رمي الاحاديث، خليك ذكي وهات اظهر الايات واظهر الحديث وكل في الباب، لكن هات اللي يقوي الحجه اكثر. يبقى غير السياق اللي فيه ايه؟ اللي فيه محل الشاهد او موضوع الشاهد لك. تيجى ذلك الطالب اللي بياتي بخير الكلام ما قل ودل على قاعدة المرواز الجميلة، اداك مثال واثنين وقال لك كل صاحب الباب بقى ايه الله حيه. تمام، ده وضع مهم جدا. قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اشياء، ثم قال يوشك برجل متكئ على اريكته. طبعا جاب هنا لفظ ايه متكئ وما جابش كلمة شمعان، هناك جاب شمعان وما جابش. يبقى لو احنا قلنا الصورة متكن على اركات شبعان هيبقى السياق خدينا ايه بالصورة دي. يحدث بحديثي فيقول سأنبئكم كتاب الله. في عند احمد لفظة متكن على اركاته يكذبني، ما خلاص بقى يقول انا اخذ القرآن وبس. تمام، اما السنه دي لا، طبعا دي تكذيب. تمام، قال سأنبئكم كتاب الله. طبعا الجمله دي وضحت معنى المراد من كلمه احمد، لما اقول انا اقول لكم القران والسنه انا ما بقاليش داخل السنه، دي تكذيب ومش تكذيب واضحه. تمام، يبقى هنحكم على كلمه احمد بانها شاذة. احسن، هنا بقى زاد الثقه بيانيه توضيحيه تبين تفسيرية تبين تمام السياق والمراد من السياق. ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ايه مفهومه؟ بس ان القرآن بس، انا غير ملزم بالسنة، انا ملزم بالقرآن. النعرة دي سمعناها وما زالت موجودة من ماشي دعان بتتكلم بهذه الطريقة، هذا الكلام خطر جدا. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. تمام؟ طيب لو أنا الزيادة دي مش هي المراد من الحديث الأول الصحيح ألا لا يحل لكم كذا ولا يحل لكم كذا ولا يحل لكم كذا، في دم القرآن فين؟ صح؟ طيب إذ لفظ هذه وإنما حرم رسول الله مثل ما، هتقول لي فين المثال؟ اقول لك المثال الاولاني صح؟ ما اقولش بقى ده جاءت من طريق الحسن بن جابر وحسن بن جابر مشي فيه كذا ويبقى انا بعلاه بالنقله، لا. ما قلنا بقى اخواني وجانا اوضح شيء لما ادخل في الفقه، مساله جدا مهمه فيما يتعلق بالناحيه العمليه في علم الحديث والناحيه النظريه الاصطلاحيه. لا تكثر من الاصطلاحيات، خلاص ذكرت مرة واثنين وثلاثة، خش على العملي وأتقن العملي، خش بالعلة تستمتع بالدراسة الميدانية للأئمة الذين عدلوا وجرحوا، شوف ايش قالوا في الرواة، حل العلل، ده بقى هو شغل الحديث. لكن بقى فلان قال معلول في فلان، فلان قال معلول في فلان، والكلمة بتطير. تمام، يبقى ده هنبينها ان شاء الله في الفقه. قال ابو عبد الله اللي هو المروزي رحمه الله ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه مثبت في الكتاب وقد اجمعوا على نسخه ثم اختلفوا ما الذي نسخه الكتاب ام السنه. تمام، بدأ يدي مثال. يبقى اللي قالوا ده زيادة، الحكم اللي قالوا ده زيادة عن الايه؟ القرآن حتما مش موجود الأصل القرآن أصلا. يبقى مين قال له قول كده؟ الله. هعمل ايه ولا اعملش بيه؟ تمام؟ بالضبط. طيب قال وقد أجمعوا على نسخه ثم اختلفوا ما الذي نسخه الكتاب أم السنة؟ المثال في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوالدين والأقربين، من هم الأقربون؟ مفتوحة صحيح؟ طيب. ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة فأجمعوا على أن إجابة الوصية لكل وارث من الأقربين منسوخ لظهر إيه؟ الآية. طيب. ثم اختلفوا فقالت الطائفة التي أجازت نسخ الكتاب بالسنة إنما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي لا وصية لوارث. يبقى إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولا وصية لوارث، هتبقى الآية دي ولا آية المواريث؟ بس ما نستعجلش، جاي بتفصيل الكلام. طبعا ده حديث صحيح بطرقه اللي هو لا وصية لوارث، وده شرحناه في كتاب الوصايا بدر التمام. وقالت الطائفة الأخرى بل نسخت الوصية لهم فرائض المواريث في كتاب الله تعالى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المبين لذلك بقوله لا وصية لوارث، وذلك أنه قد كان جائزا أن تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث، وجائز أن تكون المواريث نسخت الوصية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث دل ذلك على أن المواريث نسخت الوصية، لا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية. فقالت الطائفة الأخرى الأولى ينباب القول والرد عليه، قالوا ليس بفرض المواريث لهم دليل على نسخ الوصية لهم، بل في آية المواريث دليل على إثبات الوصية لهم، لأن الله تبارك وتعالى حين فرض المواريث أخبر أنه إنما فرضها من بعد الوصايا، فقال في عقب فرائض المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى خرج الدين، خرج الوصية، وبعدين اخذ المواريث. طبعا دي ظاهرة في الرد على الايه؟ على القول اللي هو الثاني اللي هم جعلوا المواريث هي الناسخة. فكان اللازم على ظاهر الكتاب إذا أوصى الميت لوالديه أو لسائر ورثته بوصايا أن يبدأوا بإعطائهم الوصايا ثم يعطون مواريثهم من بعد الوصايا، لقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. بالكلام طبعا بظهر الايه؟ بظهر الآية. قالوا فكانت السنة هي الناسخة لإجاب الوصية لا غير. كده كلام ابن الصحيح رحمه الله تعالى من الفرقتين بيقول وبيرد لنا على كل طائفة على الأخرى، وهي قوله لا وصية لوارث، وطبعا هيأتي بالأدلة الدالة على ان لا وصية لوارث، ده هتقيد بجوازها في حدود الثلث تمام ولا تزيد، وهيستنصف بهذا الخبر. قالوا وظاهر الكتاب ايضا موجب اجازة الوصية لغير الوارث، يبقى اننا يجوز اوصي لمين؟ للوارث، واوصي لغير الوارث. وان اتى ذلك على جميع المال، وان اتى ذلك على جميع المال، ده الظاهر. ومن هنا كان مذهب الظاهري ان بالمال كله تمام، لكن لما جاءت السنة قالت لا، الثلث كما تحب، ولا تترك ورثتك ايه عالة يتكففون عنها. وان اتى ذلك على جميع المال، لانه انما فرض المواريث من بعد الوصايا، وهنا اطلق تمام، والاطلاق هنا هيقيد بنص اخر. لا تجوز، قال، ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا اقل ولا اكثر، فلولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الوصايا لا تجوز باكثر من الثلث لكانت الوصيه باكثر من الثلث جائزه على ظاهر الكتاب وعمومه. على ايه؟ يبقى هنا ادانا فائده، اخذ بايه؟ بالظاهر والعموم، وده الاصل اللي ذكرناه في الفقيه المتفقه، انه العموم العمل بالنص على ظاهره وعمومه حتى ياتي المخصص، او حتى ياتي المقيد، ما استناش بقى عطلوا لحد، لا انا اعمل الى ان. ودي مهمه جدا للطالب، لو امام الامه خد من العموم وترك الخاص يبقى العذر فيه ان ما بلغوش الخاص، ما قلتش ده في قول بيقول، لا يبقى الطالب هنا المحرر يبدا بقى يجمع، او بقى هنقول بقى مش طالب محرر، المحررون في المذاهب يبدا بقى يشوف الاقوال، هذه الاقوال الائمه ان كان الشيخ له قول اول او ثاني او مالك الى اخره، اللي هم الائمه اصحاب الاثار احمد بن حنبل بالذات، يوم ياتي الروايه المحرره بالمذهب بناء على ايه؟ بناء على الروايه الوارده على اصل، وهل توافق سنه او لا، او عند المستند او لا، كما سياتي في الرضاع وفي كثير مسائل مغرره بالفروع على الاصول. قال ولكن السنة جاءت بتحديد الثلث في الوصايا، وده طبعا هرد على الظاهرية في من هذا الجانب. قال ولو أوصى بكل المال أعمله العموم النص من وجه، وأعمله إيه الظاهر، من يبقى أعمله العام والظاهر كما قال المصنف رحمه الله. الإسناد 218. قال حدثنا يحيى ابن يحيى اللي هو النيسابوري، أنبأنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد أبو وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، والحديث محفوظ انه بحجة الايه؟ الوداع. عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت، يعني كان تعب شديد يعني كان ممكن يموت فيه. فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال، رجل غني عنده مال، وليس يرثني الا ابنة لي واحدة. البنت هتقول لها هنا ايه؟ صح؟ هنا بقى يعني الوضع هنا يكون ايه؟ أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني صدق بالثلثين والبقى لها الايه؟ الثلث. قال لا. قلت أفأتصدق بشطره بالنصف؟ قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تبر تضرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. شوف حديث جميل، أو حديث ده تم شرحه بدري تمام، وجيد في مسائل طيبة في كتاب الوصايا هناك. الإسناد 219، فبيسجل 218 الصحيح كما ترى عند مسلم وغيره. الإسناد 219 قال حدثنا إسحاق، من إسحاق؟ حفظنا بقى ابن رهوي. أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري عن، طب الحديث الصحيح، عن عامر بن سعد بن ابي وقاص. يبقى هناك بقى عامر بن سعد عن ابي، مين بقى الاب؟ بالضبط، وضحت الروايه. عن ابي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا اشفى علي الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ هنا بقى الكلام، أفأوصي لك؟ قال بإيه؟ أبقى تصدق. ركز بقى معي هنا حتى لا طبعا مجمع على إن الوصية لوارث لا. طب الهبة؟ ها؟ الهبة، عشان كده وجهوا النص ده مجمع عليه، لكن وجهوا هنا أفأتصدق أفأوصي. قالوا هنا هتكون التصدق الوصية بمعنى الصدقة المؤجلة لما بعد الموت في صورة الهبة أو العطية والهدية. لأن إيه الفرق بالهبة وبين الوصية؟ الوصية تكون بعد ما مات، والهبة تكون تعجل. تمام؟ طيب في هذه الحالة لو أنا أوصي بهنا، قال الوصية هتوصي إيه؟ هبة معلقة لما بعد ما يجوز أو لا يجوز، صح؟ هذه طبعا في تفريعات بقى هناك، ممكن ترجع للنص وتشوفها. هل يحتاج اذن ورثه ولا محتاج اذن ورثه؟ ان اخذ الكلام، هل على الوجوب ولا الاستحباب؟ هل على الاستئمار ام على دفع الريبه من صدور الاخوه والورثه؟ انني خصصت احد الابناء بكذا لظروف خاصه الى اخره، او لا؟ فقه مساله. تمام؟ لماذا؟ طب احنا مش موافقين، خلاص ادرسك بالحيط، انا صاحب المال وانا حر، زعلان ليه؟ معايا كده ازاي؟ بالضبط. الحديث طبعا في فقه اذا اردت أن ترجع إليه. فقال لا. قلت: فبشطر مالي؟ قال لا. قال: قلت: فبثلث مالي؟ قال: الثلث كثير، إنك يا سعد إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. عدالة التشريع، هذا عدالة التشريع. الإسناد 220 كسابقه صحيحين. حدثنا إسحاق، أنبأنا سفيان عن الزهري. طبعا سفيان مضار على سفيان هنا بن عيينة، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه كما سبق. 221 حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأنا محمد بن جابر عن عبد الملك ابن عمير عبد الملك ابن عمير. عن مصعب ابن زعد عن ابيه. من هناك من حديث مين؟ عامر. ده من حديث مصعب اخوه. عن ابيه سعد بن ابي وقاص قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اوصي بمال كله، فقال لا. قلت بالشطر؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال نعم، والثلث كثير او كبير. وبس انا عندنا تعليق بالحج هنا، اخونا ذكر هنا ان محمد بن جابر ضعيف، اطلق ايه؟ اطلق ضعفه. وطبعا ده محمد جابر اليمامي. قال لكن يتوبع بصرف النظر عن المتابعة. هو قال انه ضعيف، اطلق الضعف. والرجل هو صدوق. قلت افاني الفرق بين انني اطلق الضعف وانني اقول ساء حفظه وبضعف خبره، انت معايا ازاي؟ لكن انا لما اقول ساء الحفظ قد يأتي بما وافق به الثقات، صح؟ يبقى هنا لم يسوء حفظه، صحيح او لا؟ قل كثرة اساءة الحفظ او قل سوء الحفظ، الضبط في ايه؟ حالتان، المخالفة او الانفراد، تمام؟ لكن اذا توبع بقول لك هنا لم يسوء حفظه، ده الفرق. لكن مره ضعيف، على كل حال هو ضعيف، صحيح؟ يبقى الشاهد انه محمد هذا صاحبه وخلص في اخر عمر لما عمل. لكن قضى الرازيان اللي هو ابو حاتم وابو زرعة على انه اصوله ايه؟ صحيحة، كتابه. ودي الميزة بين الشيخ اللي عنده اصول وبين الشيخ الايه اللي اعتمد على الحفظ، فانه الكتاب صحيح والحفظ خوان، تمام؟ ففي فرق بين اطلق الضعف وفرق ان نقول ايه؟ ساء الحفظ، تمام؟ فدي بتبقى محل خطر اشكال، تمام؟ طيب. قال في الاسلام 222 حدثنا محمد بن بشار، خلاص حفظناه اللي هو بندار. حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبه. وهنا شعبة ينعد بأنه كتاب محمد، بأنه كتاب في مين؟ في شعبة. ومع ذلك لهم فرادات في شعبة، تمام؟ عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض يعودني. فقلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالثلثين؟ قال لا. قلت فبالنصف؟ قال لا. قلت فبالثلث؟ فسكت. طبعا ده في إضمار بعض الشيء. ايه اللي وضحه؟ السياقات اللي سبقت من حديث عامر. وطبعا ده أوصي بمالي ده مقيد بما في القصة، ولو كنا بمطلقه فهو مقيد ايضا بالثلث، صحيح؟ مقيد ايضا بالثلث. وهتكون للابناء او لغير الابناء. 223 طبعا ده اسناد كما ترى بصي على شرط. هنا بقى محمد بن مسنى، محمد بن جعفر، شعبة، سماك، أسعر شرط مسلم. حدثنا إسحاق بن راوية ومحمد بن يحيى، طبعا الاثنين كبار. قال إسحاق الذهلي قال إسحاق أنبأنا وقال محمد حدثنا رحمه الله. سبحان الله. رحمهم الله. ما هو شوف دي الأصل عند القوم، نظر الله امرأ سمع منا شيئا فحفظه فوعاه، فحفظه فوعاه فبلغه كما سمع، سمعه وحفظه وعاه زي ما خدته بقى الدين. ده العلم أمانة، إنسان أمين مش كذاب مخادع بيقصل على مزاجه، لا هي دي. أنبأنا حدثنا بشكل كتير عن المنازعات اللي فيها ومهاترات جانبية، ما لهم انها صيغة ايه؟ صيغة تحمل وسماع ولقاء. يبقى خلاص طفل بقى أنبأنا يعني وحدثنا عنهم ان ايه ادت المطلوب في قوة الإسناد. أنبأنا حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة، يبقى هنا محمد بن جعفر متابع بمين؟ بمكابع متابع به وهب ابن جرير. عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبي بهذا الحديث وقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث. 224 طبعا عندكم أسانيد صحيحة كما ترى. حدثنا محمد بن يحيى الذولي منفردا هكذا، حدثنا أبو الوليد نعم اللي شمل هو سبع مرات، أبو الوليد بن عباس. حدثنا همام عن قتادة، وهمام عن قتادة يعتبر رابع الثلاثة المجمعون أو المتفقون على سلامة بمين؟ في قتادة. هيبقى يحيى همام ابن يحيى أيضا في قتادة كما نص على ابن المديني نقلا عن ابن رجب في العلل. عن يونس ابن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه، هذه ثالث، يبقى عامر مصعب محمد ثلاثة الأبناء حفظ عنه الايه الحديث والقصة بالحكم. قد يكون بقى في بعض التجاوز بين الطول والاختصار الى اخير، ده وارد ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه. طب هنا الطول هيعل ولا القصر يعل؟ صح، عند الثقة لما يكون ثقة وحافظ خلاص ده هيكمل دي تمام، لكن ما يبقى في ريبة او في وراح روى على الاختصار خدها من باب الايه، ودي نقلت عماله من باب الاستئمان على الرواية وإلا هيعلم مالك. يبقى لما يكون حصل في شيء غبش بعض الشيء او الكلام ده تمام والزمان خوان يوم ايه يروح يبقى على الاختصار تمام، على الاختصار يبقى ما يجيش يعل المختصر بالمطول او المطول بالايه بالمختصر، لا ده دي لها حكمة ان المتأكد مني بنقله والمشكوك فيه بعيد عنه، ولا يتحط نفسه في قفص الايه في قفص الاتهام. احسن بالضبط نعم رحمه الله ورضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه هو بمكة وهو بايه بحجة الوداع وليس له الا ابنه، فقلت يا رسول الله انه ليس لي الا ابنة واحدة افأوصي بمالي كله؟ طبعا هنا البعض خد من اخواني لو يلفت نظره طب الاولاد دي تقول ليس لي الا ابنة، انت عامل ايه بالضبط؟ واضح لك كله في ايه في جامعه بشكل اكبر في الفقه هناك ان وقت اذ ما كانش بلد ما ربنا اصحه واعطاه الصحه والعدل وبقى له ايه وبقى له جاب من اولاد، فالاولاد رووا القصه عن ابي. ماذا بقى لو ساعه المرض ضيع الدنيا بكله؟ دول يروحوا فين؟ او بقيه الورثه يروحوا فين؟ اللهم لك الحمد. قال انه ليس لي الا ابنه واحده افاوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. 225 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان، الواحد بيقول الاسماء دي بتهزه كيانه يا سبحان الله. وفي المقابل بزدلي من المعاصرين اللي مش عاجبه الناس دي. وحط مناخيره في السماء زيهم. محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الجعد بن أوس حدثتني عائشة بنت أبي ربع تمام قالت قال سعد اشتكيت شكوى لي بمكة فدخل علي لدى بذكر كلمة كانت في عائشة ديت انه اطال الله عمره عمرت حتى ادركها مالك حتى تركبتها عمرت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني تركت مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث قال لا قلت أفأوصي بنصف مالي وأترك لها النصف قال لا قلت أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثلاثا ووضع يده على جبهتي فمسح جبهتي وقال الله اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته قال فما زلت أجد برد يده وحتى الساعة أصحه الله عز وجل وعفاه الله وكان ما كان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 226 قال حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع بن الجراح طبعا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عاد في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمال كله. طبعا القصة بقى واضحة هنقول لمن لابنتي أو لغيرها على ما سبق قال لا قال بالشطر قال لا قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير. حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن عطاء اللي هو ابن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء فما تركت لولدك قلت هم أغنياء قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. الواقع بضيع عند أحمد لما قال هذا بمال يقول قال ذريات أحمد لا تفعل وبعدين ذكر إن ورثة أغنياء بعض السياقات كما سبق. وبس عندي في الحش هنا أخونا هنا ذكر أنه زائدة بن قدامة أخرجه أحمد وبعدين معرفش بقى النسخة بتاعته هي إيه فالعزو عندي 174 في النسخة اللي هي بتاعت الرسالة. حدثنا عن سيد معالي الجعفي عن زائدة به لكن هو عند النسائي والترمذي ده زيادة إضافة عند النسائي والترمذي طبعا الترمذي حدثنا قتيبة وحدثنا جرير متابعة لجرير الإسحاق أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم أنبأنا جرير من طريق إسحاق ابن رهوي لانه هنا بس في اشارة في عطاء ابن السائب وقلنا عطاء ايه اللي خرج له الاربعة وخرج له البخاري حديثا واحدا متابعة ده عطاء ابن السائب انه ودي اخواني يعني مهم جدا لهذا الشيء. السؤال اللي بسأله هل كل ما رواه المختلط حال اختلاطه يحكم عليه بالضعف بمجرد ذلك؟ ده السؤال أنا بسأله. هل كل ما رواه المختلط حال اختلاطه يحكم عليه بالضعف بمجرد ذلك، يعني بمجرد انه مختلط. نعم طب عند الإسناد على التمام وعلى الجادة، وإنه الشيوخ يا الشيوخ والمتن هو المتن من خلال التحقيق الآن معاي. نعم يعني ممكن يروح حل اختلاط على الجادة، ده اللي عايز اوصل لها، صح ولا لا؟ ايه اللي هيبين لي الجمع المرويات سواء كان انفرادا او مخالفة؟ ممكن يبقى هو اختلط اي نعم او جاء بالاختلاط روى على الجادة، ايه المشكلة؟ صحيح سيء الحفظ وجاء اجاد، يهم اجاد، يخطئ اجاد، صحيح. يبقى ايه اللي هيبين؟ اذا وصدق لا بتهمني في حالة المخالفة وحالة الانفراد استفيد منها، هيبرره من هذا الوصف او هذا النعت اللي هي الايه؟ متابعة الاكابر. ومن هنا هيكون الامثلة في اصراحين، ان اخرج له اتقاء حط متابعة، حط مقرونا الى غيره. لذلك يقول لك من المزالق الخطيرة اليوم ان يحكم على الراوي يبتل في الصحيح. ونبهت كثيرا اخوانا على ان معاملة البخاري ومسلم ان هو في موضع الدون او الانتقاد فقط، لما تحطش في موضع ديك قدام ديك او كبش نطاح قدام كبش نطاح، ليه انا بحط دايما ده منتقد؟ ما هو امام بينتقد امام، ليه ما يكونش صواب هنا؟ صح؟ ما انت دول شرط خرج لي الصحيح انتقاء او متابعة او الى اخره، ان هم قلنا حطوا عنده لهذا، قال هنا ما اخطأش عندي، اثبت انه اخطأ. ادي واحد. اثنين، خرج له متابعة ومقرونة، يبقى يؤكد على انه لم ينعت بالنعت الذي انت تعلمه، كأنه بيقول لي ولك. واضح ازاي؟ يبقى ده امام. المفروض الامام ده لو ذاك الحافظ ابن حجر بيقول كفى ان البخاري اعتمد، انا عايز دي. لكن انا احط البخاري في قفص الاتهام وبعدين احط مسلم في قفص الاتهام، بس دي خطيئة. البخاري اعتمده، مسلم اعتمده، خلاص يبقى ده صحيح على شرط مسلم. منفعش ان اشيله واقول لك لا دي كذا. انت كتبت الكلام ده منين؟ كلام خطر خطر. تمام. اللي حصل ده من الشيوخ المزعزعة في عصرنا جرأ الأزابل على الطعن في الايه؟ في الصحيحين. ودي أكبر مشكلة. يبقى مين السبب؟ هؤلاء جهلاء سقط لا تذكرهم ولا تسمع لهم فيموتوا. لكن العتاب على مين؟ على اللي بيزعم أنه من أهل العلم في العلم، وهنا الخطر. لذلك لما تدخل ميدان العمل عندهم هيبقى لك شأن آخر غير النظريات. واضح كده الصورة؟ هذه طيب. هنا يقول قال بقى الإمام رحمه الله أبو عبد الرحمن، ده أبو عبد الرحمن هو السلم عفوا، قال فنحن نستحب أن ننقص من الثلث لقول النبي. طبعا لنا رجع للمأثورات بعد أبو بكر وعمر مع من الصحابة، اللي يقول الربع يقول التمن يقول ما عرفش أنت معاه إزاي، ولكن ليه رسول الحدود إيه؟ سقف إيه؟ بس خلاص ما دام قال له ثلث كثير انت بقى براحتك وضميرك ومزاجك والرؤية اللي انت شايفك كولي امر او كمسؤول او راع عن رعية. اردت ان تخصص ولدك بشيء ما، صدقة هدية عطية، فانت مرود بايه؟ بالثلث ولا ازيد. خلاص انتبه. حدثنا اسحاق عن بقلاح ابن ادم، حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب بهذا الاسناد مثل، وقال لم يزل يناقصني وأناقصه. حدثنا إسحاق أنبأنا يحيى بن آدم. طبعا لم يزل هو يعني هي دي مجلة ولا إيه؟ ها مال إيه؟ ها لا يعني انت اشوف هو يطمع فيما عند ربه، ما يهموش العيال ولا ايش الكلام ده، عايز ايه ما بقي صح. هو بالنفس دي مش بيجادل، بيقول له انا عايز كله وديه. لكن شوف عدالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الورثة لا تتركهم عالة يتكففون الناس. فالتكفف ده فضيلة ولا فيه عيب مذمة؟ بالضبط. فدي ملامح فقهية في الأثر وأدبية في غاية الأهمية. إسحاق أنبأنا يحيى بن آدم جعفر بن زياد عن عطاء بن سائب قال حدثنا عبد الرحمن السلمي قال حدثنا سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدث محمد بيه حدث حسن بن الربيع أنبأنا أبو إسحاق الفدائي عن عطاء بن سائب عن عبد الرحمن السلمي عن سعد قال عادني رسول الله وأنا بمكة فقال أوصيت الوصية واجب ولا مستحب؟ احنا كنا فيها نفس الوصية يتلزم صح؟ هذا على الإسحاب يعني ابتلي بذرية رديئة وهيبقى فيها جور ومشاكل يبقى يعمل ايه بقى؟ ودي من ملامح فقه احمد وابو يوسف، ودي جزئية مهمة اتكلمنا فيها في وقت من ملامح فقه احمد ويوسف ابو يوسف الحنفي صاحب أحمد. هل يجوز توزيع التركة قبل الممات؟ بقى نقول ملامح ايه؟ الا مهمة جدا. بس طبعا قلت ايه عنده رئة رضيئة، تجي لك الشخص يقول لك انا عندي ابتليت بولد كذا ابن كذا قال لي كده وانا خاف على اخواته منه رحم الله لأمة. ده فقه يا اخواننا، الفقه ما بقاش هنا في ده مش فقه، ولكن ضبطوه مش على البحر، لان الاعمار بيد الله معرفش مين يبقى وارث ومين. قال يجوز مع القيد لا تملك قبل الوفاة. ممكن ده ردود ضبط امورك وعند واحد مستأمن وبعدين بس خلاص مات الامور على مية عليه، يبدأ كل واحد خلاص ضبطت الامور. اذا دي بعد نظر من الولي او الراعي او لا يحافظ على كان اسرة، وإلا لو ترك انت مش هتتورث ولا هتقسم مدى الحياة. واقع ولا مش واقع؟ موجود موجود خلاص بقى عقبة في الايه في تقسيم التركة. ما مش راضي وبالتالي مش هتقسم من تركة الا برضا الجميع صحيح؟ ده فقه 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 مثال. طيب قلت نعم قال بمال كله للفقراء ما عندكم ينفذ وما عند الله للفقراء. قال لا قال لا الى اخر حديث للفقراء والمساكين. قال اوصي بالعشر. قلت ان ورثة اغنياء قال اوصي بالعشر فلم يزل ناقص وناقص حتى قال اوصي بالثلث والثلث كثير. قال عبد الرحمن فكانوا يكرهون ان يوصي بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. النهي هنا النهي كراهة ولا تنزيه ولا تحريمي؟ واذا الرسول قال حد السائف خلاص زي ما بعد الرسول صحيح؟ اه يبقى الحديث 231 نقف عنده اللي هو حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفاف بن مسلم حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن عمرو بن القارئ عن أبيه عن جده عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر. ها أنا خرج لإيه؟ إلى خيبر. هنا في إشكالية وصيح وصيح إيه؟ هنا إشكالية، والإشكالية هنا في سلسلة عمرو مجهول وما بعد. يبقى أصبح هنا المتن فيه نكارة في القصة فين؟ في الوداع مش في خيبر. هنقف هنا والحديث بقية إن شاء الله.